والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ننتقل للمسألة الثالثة، وسنعود إن شاء الله في اليوم القادم إلى مسألة البغاة، نعود إليها في الدرس القادم إن شاء الله، لأننا لم نكمل البحث فيها. المسألة الثالثة، قال: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد. المغتنم الذي يقسم على المقاتلين حسب ما تقدم، يشترط أن لا يكون مالا مغصوبا من مسلم أو معاهد أو ذمي. يجمع الكل أن يكون محترم شنو المال أو نحوهم ممن هو محترم المال، وإلا يعني إن كان المغتنم الذي أخذ من الكافرين بالقتال كان مما غصبه الكافرون من محترم المال، وإلا فيجب رده على مالكه، يجب إرجاعه إلى ماذا؟ إلى مالكه، ولا يكون غنيمة علما للمقاتلين، بل يجب إرجاعه إلى مالكه. مقتضى هذا الكلام هو أنه يجب إرجاعه إلى مالكه مطلقا بلا تفصيل، مطلقا يجب إرجاعه إلى مالكه، سواء كان ذلك قبل القتال أو بعد القتال، قبل القسمة أو بعد القسمة. في كل هذه الحالات يجب إرجاعه إلى ماذا؟ إلى مالكه. هذا الذي ذكره السيد الماتن هو المشهور بينهم، أنه يجب إرجاع المال إلى مالكه فيما إذا كان المغتنم مغصوبا من شخص محترم المال، مطلقا يجب إرجاعه إلى مالكه. في قبال الرأي المشهور هناك رأي ذهب إليه الشيخ الطوسي في النهاية، وتبناه القاضي أيضا الحلبي في بعض كتبه، ذهبوا إلى خلاف ذلك، ذهبوا إلى أن المغتنم يكون للمقاتلين كسائر الغنيمة كسائر الغنائم، وإن كان مغصوبا من مسلم أو معاهد أو ذمي يكون للمقاتلين. غاية الأمر أن الإمام ولي الأمر يغرم قيمة ذلك المال المغصوب الذي أخذه المغتنم المقاتل، يغرمه من لمالكه، يعوض المالك بدل أن هذا المال ملكه المقاتل، الإمام ولي الأمر يعوض المالك بماذا؟ بالقيمة، فيدفع إليه قيمة ذلك المال، لكن المال يكون ملكا لمن للمقاتلين. هذا الرأي الثاني. المشهور استدل للقول المشهور بأدلة. الدليل الأول ذكر الدليل الأول هو أدلة احترام المال بشكل عام، أدلة لا يحل مال امرئ إلا بطيبة، احترام المال، أدلة احترام المال، هذه استدل بها في المقام على وجوب رد هذا المال المغتنم المغصوب من محترم المال، وجوب رده إليه، هذا الدليل الأول. هذا الدليل في الحقيقة يحتاج إلى تتميم، ولعله هو المقصود كما هو واضح، لأن أدلة احترام المال واضح أنها موضوعها هو المالك، المال المملوك لشخصين يجب ماذا؟ يجب احترامه. المال عندما يكون مملوك لشخصين يجب احترامه ويجب رده إلى بلا إشكال، وهذا في محل الكلام محل شك في المقام، لأن أننا نحتمل أن الغانم والمقاتل باستيلائه على ذلك المال نحتمل أنه ملكه، كما هو أحد الأقوال في المسألة. واضح؟ فما لم نثبت في مرحلة سابقة أن هذا باق على ملك صاحبه ومالكه، لا يمكن الاستدلال بأدلة احترام المال المملوك. أدلة احترام المال المملوك تقول أن المال المملوك لشخص يجب احترامه، يجب رده إليه، وهذا فرع إحراز أنه مملوك لشخص. وهذا في المقام غير واضح، بل هو أول الكلام لعله، وهو أن الغانم المقاتل في الحرب إذا استولى على غنيمة من الكافر، وكانت هذه الغنيمة مغصوبة من مسلم مثلا، هناك كلام كان يملك هذا المقاتل هذا المال أو شنو أو لا يملك هذا المال. هناك احتمال أنه يملك هذا المال، إذا ملك المقاتل هذا المال لا معنى للاستدلال حينئذ بأدلة احترام ماذا؟ المال المملوك لشخصين. استدلال بهذه الأدلة فرع إحراز بقاء المال على ملكية مالكه، وهذا هو أول الكلام في محل المقام. فلذا نحتاج إلى تتميم، وذلك لأن نستدل بالاستصحاب في الحقيقة. في المقام محل شك أن هذا المال هل خرج عن ملك مالكه أو لم يخرج عن ملك مالكه، أو هو باق على ملك مالكه، فيجب الاستصحاب لإثبات بقاء ملك المالك وبقاء العين المملوكة على ملك مالكها الأول. وحينئذ إذا أحرزنا ذلك يمكن الاستدلال بأدلة احترام المالك لإثبات وجوب رد المال إليه. هذا الدليل الأول. وهذا الدليل الأول لو وصلت النوبة إلى الشك وإلى الأصول العملية دليل تام ولا بأس به. الدليل الثاني الذي يستدل به على قول المشهور هو صحيحة هشام بن سالم المروية في الباب 35 من أبواب جهاد العدو. الحديث الثالث في نفس الباب، الرواية يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم. يعبر عن الرواية في لسانهم بالصحيحة، لكن هي بحسب الاصطلاح معتبرة يمكن هذا، لكن ليس صحيح. محمد بن عيسى مع الخلاف، محمد بن عيسى محل خلاف، وقد يقال بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى أن المقصود به هو أب أحمد بن محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو مردد بين محمد بن عيسى بن عبيد المعبر عنه بالعبيدي يعبر عنه بالعبيدي، وبين محمد بن عيسى أبو أحمد بن محمد بن عيسى. وأبو أحمد بن محمد بن عيسى لم يوثق صراحة، وإنما هو ممدوح، ونحن نكتفي بهذا المرد لإثبات الإمكان الاعتماد عليه. على كل حال الرواية معتبرة عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أيرد عليهم؟ قال نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجد، والمسلم أحق بماله أينما وجد. استدلال الرواية يكون باعتبار أن الرواية تسأل السائل يسأل في الرواية أن الترك إذا أغاروا على المسلمين وسرقوا منهم أولادهم وأموالهم يأخذون أولادهم فيسرقون منهم. وكأن السؤال وقع عن سرقة أولاد المسلمين وسرقة سائر أموالهم. والسؤال وقع على أن في عن هذا أيرد عليهم، يعني هاي الأموال المسروقة من قبل الترك عندما غاروا على المسلمين، هذه ترد على أصحابها أو لا ترد على أصحابها؟ هذه ترد على أصحابها أو لا ترد؟ أترد عليهم؟ قال نعم، المسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله حيثما أينما شنو وجده، هذا ماله. فيتناول أن الترك اعتدوا عليه وسرقوه، فحينئذ هو أحق بماله أينما وجده. استدلال مبني على 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 هذا الالتزام، وهو أن رد هذه الأموال على أصحابها من الترك الذين سرقوها من المسلمين لا يكون عادة إلا بماذا؟ إلا بالقتال معهم، إلا بأخذه منهم بالقتال، بأخذ هذه الأموال التي سرقوها بالقتال معهم. فإذا أخذت بالقتال تصبح غنائم، واضح؟ إذا أخذت هذه الأموال بالقتال مع الترك استرجعت، فحينئذ تدخل في محل الكلام وتكون دليلا على محل الكلام، لأن هذه أموال مغتنمة بالقتال، وهي مغصوبة من مغصوبة من مسلم، وهي مغصوبة من مسلم. فيتحقق موضوع المسألة في المقام، وتدل الرواية على ماذا؟ على أن المسلم والمالك أحق بماله أينما وجده. ومقتضى ذلك هو وجوب إرجاع هذا المال إذا كان مغصوبا من مسلم أو معاهد أو محترم المال، وجوب رده علماً على مالكه، ولا يكون للمقاتلين، وإنما المسلم أحق بماله أينما وجد. فتكون دليلا على القول المشهور في محل الكلام. ما يخالف هذا، مو مشكلة، يعني ماكو خصوصية للمسلم إلا من جهة كونه محترم مع الله، واضح؟ استدلال بها مبني على هذا. أما إذا قلنا بأنه الرواية ليست ناظرة إلى استرجاع هذه الأموال من الترك بالقتال، واضح؟ فقد تكون أجنبية هنا محل الكلام، لكن الظاهر من الرواية انصاف أنها ناظرة إلى هذا. ولا كيف يمكن رد هذه الأموال التي سرقها الترك على ملاكها من دون ماذا؟ من دون أخذهم منهم بما أخذها منهم بالقوة وبالقتال. كأنه يسأل إذا استرجعنا هذه الأموال بالحرب مع الترك هذه علما تكون، هل ترد على أصحابها أو لا؟ وقال المسلم حق ماله أينما وجده. الرواية صحيحة دلالتها على قول المشهور لا بأس بها، فتكون دليلا على قول المشهور. هذه الدليل الثاني.
إحنا حصل الرواية طبعا بأنه وجدناها في وجه كانت مغنية
رواية بها عمية رواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى سرقة أموال، هذا لابد منه، سرقة أموال وأولاد المسلمين، سرقة أموال وأولاد المسلمين، واضح؟ وعمومها للأموال يمكن أن يستفاد من ذيل الرواية من قوله المسلم أحق بماله، فكأن السؤال مو فقط عن ابن المسلم عندما يختطفه الترك، واضح؟ ابن المسلم لا يقال له مال، ابن المسلم ليس مالا لأبيه. ذيل الرواية عندما يقول والمسلم أحق بماله أينما وجده، ظاهر أن السؤال لم يقع فقط عن خصوص اختطاف أولاد المسلمين، وإنما عن اختطاف أولادهم وسرقة شنو؟ أموالهم. كما هو قال في السؤال فيسرقون منهم. هو استبدال الفعل لو قال الواو كلش المطلب يصير واضح. هيك العبارة تصير يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم ويسرقون منهم. أي يرد عليهم يعني السؤال أصلا هو واقع في الحقيقة عن الأموال، لأنه لا معنى للسؤال يعني ردي لابني على ماذا إلى ماذا إلى أبي. واضحة المسألة واضحة، لا معنى للسؤال عنها تقريبا. فبهذه القرائن السؤال لا ينحصر في أولاد المسلمين، وإنما في أموالهم التي اختطفها الترك وأخذوها وسلبوها منهم. هذه الأموال يقول لو استرددناها من الترك هل يجب إرجاعها إلى أصحابها إلى ملاكها أو لا؟ الطريقة الطبيعية والمتعارفة لرد هذه الأموال من الكفار هو ياهم عن طريق القتال، عن طريق القتال واغتنام هذه الأموال منهم وأخذها غنيمة. فكأنه يقول إذا أخذناها غنيمة بحرب بقتال من الترك هل يجب إرجاعها إلى أصحابها إلى ملاكها أو لا تكون غنيمة للمقاتلين؟ قال لا، مال المسلم أحق به، المسلم أحق بماله أينما وجد، فتكون دليلا في محل الكلام. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هو الحديث الخامس في نفس الباب، وهي رواية طربال اللي يرويها الشيخ الطوسي أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب في كتاب المتن مشيخة عن علي بن رياض عن طربال عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن رجل كان له جارية فغار عليه المشركون فأخذوها منه، ثم إن المسلمين بعد غزوهم أخذوها فيما غنموا منهم. أخذوا ياه جارية فيما غنموا من جملة الغنائم. فقال إن كانت في الغنائم وأقام البين أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه، ردت على مالكها. وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها، وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه. قيل له فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد، يعني بعد قسمة الغنائم أصابها الجارية، قال يأخذها من الذي هي في يده حتى بعد قسمة الغنائم وأعطاها الجارية لمسلم ومقاتل يأخذها من الذي في يده إذا أقام البينة، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن. وأظهر على كل التقادير هو المال الجارية ترجع المال إلى مالكها، إلى مالكها. رأيت الأمر في بعض الحالات يقول أن هذا المقاتل بعد القسمة هذا يتمكن أن يطالب أمير الجيش بماذا؟ بالقيمة، لأنه هي غنيمة له، أخذها بعنوان أنها شنو؟ أنها غنيمة ومن حقه هذا. فعندما تسترجع وتعطى إلى مالكها لا بد أن يدفع إليه قيمة تلك شنو؟ الجارية بدل الغنيمة التي غنمها. هذه الرواية دلالتها على وجوب رد المال المملوك لمسلم إذا كان من جملة الغنائم أيضا واضحة، لكن سندها غير تام لأن هذا لم يوثق، لم يثبت وثاقته الراوي المباشر للرواية. هذه هي أدلة القول المشهور. القول الآخر، القول الآخر الذي يقول لا، أن المال المقصود من المسلم ومن محترم المال هذا يكون ملكا للمقاتلين، يكون ملكا للمقاتلين ولا يرد على صاحبه. هذا القول الآخر أيضا استدل له بروايات، منها رواية لهشام بن سالم مروية في نفس الباب الحديث الثاني. الحديث الأول استبعد. يروي الرواية شيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. الرواية مرسلة، مرسلة لهشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام في السبي، في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم، العدو يأخذ من أولاد المسلمين أو من مماليك المسلمين فيحوزونه، يعني العدو يحوزه هؤلاء. ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فغرفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين، كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم بعد أخذهم واسترجاعهم بالقتال من الكفار؟ قال: فقال: أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، ما يدخلون في السهام هؤلاء، ولكن يردون إلى أبيهم أو أخيهم وإلى وليهم بشهود. وأما المماليك اللي هو محل الكلام، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين. إذن المولى لا يستحق استرجاع ماذا؟ نفس العابد والأمة، وإنما يعطى ماذا؟ يعطى قيمة العابد وماذا؟ وقيمة الأمة، وإلا نفس العبيد والأمة تكون في سهام ماذا؟ في سهام المسلمين. غاية الأمر أن العبيد والإماء مو أنه توزع، لأنه لا تكفي للمقاتلين، وأنه عادة الإماء والعبيد ماذا؟ تباع، وثمنها يعطى لمن؟ يوزع على المقاتلين عادة الغنائم، هكذا مو عين الغنيمة توزع على من؟ على المقاتلين، عدم إمكان ذلك عادة، وإنما تباع كما تشير الرواية ويعطى أثمانها توزع على من؟ على المسلمين. فإذا بالنتيجة المالك لا يستحق ماذا؟ عين ماله، لا يرد عليه نفس المملوك، وإنما يعطى ماذا؟ قيمة المملوك، وهذا يكون دليلا على القول الثاني. هذه رواية، هذه الرواية أولا مرسلة كما هو واضح، فيها هذه الخدشة السندية لا تستطيع أن تقاوم الصحيحة السابقة. والشيء الآخر، استشكل في هذه الرواية بأنها مختصة بالمماليك، فالتعدي إلى سائر الأموال، إلى سائر الأموال يحتاج إلى جزم لعدم الفرق وإلغاء شنو؟ الخصوصية. واضح اختصاص المماليك، واضح السؤال عن أولاد المسلمين ومماليك المسلمين عندما يختطفهم الكفار، فالتعدي إلى سائر الأموال هذا يحتاج إلى جزم لعدم الخصوصية. واضح. بعض المحققين قال لا، أنه مسألة واضحة، يعني هناك جزم لعدم الشنو؟ لعدم الخصوصية. أكو فرق بين مال المسلم بين أن يكون عبدا أو يكون ماذا؟ مالا آخر. لا فرق بين العبد وبين سائر الأموال، هناك جزم لعدم الخصوصية، فالتعدي واضح، ولذا لا مشكلة في هذه الرواية من هذه الجهة. لكن الرواية كما قلنا مرسلة، والاستدلال بها وإثبات الحكم الشرعي بالرواية المرسلة لا يخلو من شيئين. هذه الرواية الأولى. الدليل الثاني الذي يستدل به على القول الآخر هو رواية صحيحة للحلبي، وهذه الرواية محل كلام بينهم، وهي الرواية الثانية في نفس الباب التي يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لقيه العدو وأصاب منه مالا أو متاعا، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك. سببه الأول ذلك عن شنو؟ يعني المتاع الذي أخذوه من هذا الرجل المسلم. ثم إن المسلمين أصابوا ذلك، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ يعني قد نخضع عن المقصود ذلك، يعني المتاع الذي صنع، كيف يصنع بهذا المتاع الذي أصابه المسلمون، كيف يصنع بمتاع الرجل؟ واضح انه اضاف الاصابة الى المسلمين، وهذا يكون عادة في خلال شنو القتال والحرب مع ماذا؟ والحرب مع الكافرين. كيف يصنع بهذا المتاع للرجل المسلم؟ فقال: اذا كانوا اصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل، إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد عليه، يعني يجب إرجاعه إليه. وإن كانوا أصابوه بعدما حازوا، إذا أصابوه بعدما حازوا فهو فيء للمسلمين، فهو فيء للمسلمين، فهو أحق بالشفعة. هو فيء للمسلمين، يوزع يعطى للمقاتلين، لكن هذا المالك هو أحق بماذا؟ بالشفعة. هذه الرواية صحيحة سندا، وهناك كلام طويل بينهم في بيان ما هو المراد بهذه الرواية، أنها ناظرة إلى أي شيء. الاستدلال بهذه الصحيحة للقول الآخر المنسوب للشيخ الطوسي وللقاضي، الاستدلال بها مبني على هذا التفسير للرواية. لاحظوا، مبني على أن يكون المقصود بالحيازة في هذه الرواية هو المقاتلة والقتال كما ذكروا، القتال مقصود بالحيازة، وأن الضمير في قوله إذا كانوا أصابوه يعود إلى المال والمتاع. بناء على ذلك حينئذ الرواية تكون دليلا على القول الآخر. توضيح ذلك هو أن الرواية واضح تقول تفصل بين أن تكون إصابة المتاع قبل القتال بناء على تفسير الحيازة بماذا؟ بالمقاتلة. بناء على هذا تفصل بين أن يكون إصابة المتاع قبل القتال والمقاتلة أو بعد المقاتلة. إذا يقول أصاب المتاع لهذا الرجل، وسيأتي أن إصابة المتاع تعني شنو؟ تعني معرفة أن هذا المتاع لرجل شنو؟ مسلم. وهذا إذا أصاب المتاع وعرفوا أن هذا المتاع ليس للكافرين وإنما هو لرجل مسلم قبل المقاتلة مع الكافرين، علموا أن هناك مال موجود عند الكافرين هو للرجل المسلم، في هذه الحالة يقول يجب رد هذا المتاع لمن؟ على صاحبه، على مالكه. وبين صورة أخرى وهي ما إذا أصابوا المتاع بعد شنو المقاتلة، بعد أن قاتلوا واستولوا على الغنائم عرفوا أن جزءا من الغنائم هو شنو؟ ليس ملكا للكافرين وإنما هو من كل شخص مسلم مثلا، في هذه الحالة يقول هو خير للمسلمين. غاية الأمر أن صاحب المتاع له حق شنو؟ الشفعة. سيأتي تفسيرها. واضح. هذا هو التفصيل، مفاد الرواية التفصيل بين إصابة المتاع قبل القتال وبعد القتال. قبل القتال هذا يرد على مالكه، بعد القتال لا يرد على ماذا؟ على مالكه. هذا يكون مؤيد للقول الثاني. ليش مؤيد؟ لأن القول الثاني واضح ناظر للحالة الثانية. القول الثاني عندما يقول لأن هذا المال لا يرد إلى مالكه وإنما يكون للمقاتلين، واضح أن مقصودا من ذلك هو ماذا؟ هو المتاع الذي يعرف أنه متاع لشخص مسلم بعد شنو؟ بعد القتال، يعني يفترض القتال ويفترض الغنيمة والاستيلاء على ماذا؟ على الغنائم. حينئذ إذا أقام هذا شاهد على أن هذا المتاع له، هذه الرواية تقول لا يرد إليه وإنما يكون في علم للمسلمين. وهذا هو مقصود القول الثاني. القول الثاني يقول الغنائم إذا كان جزء منها غنائم، شو بتكون غنائم؟ بعد المقاتلة، واضح؟ بعد الحرب. الغنائم إذا كان جزء منها مملوك لمسلم يقول لا يرد للمسلم وإنما يعطى من للمقاتلين. هذه الرواية من تقول بذلك، تقول أن هذا المال إذا عرف بأنه ملك لمسلم بعد القتال، واضح، هذا يكون فيا للمسلمين ولا يرد إلى صاحبه. متى يرد إلى صاحبه؟ إذا عرف ذلك قبل شنو؟ قبل القتال مع الكافرين. إذا عرف ذلك قبل القتال حينئذ يرد المال إلى صاحبه. بلي
من كان الاستيلاء على القتال؟
إيه إذا عرف ذلك، عرف ذلك. إيه بلي بعد القتال، عرف أن الاستيلاء لا يكون إلا بعد القتال. هذه الأشياء مو مشكلة، هو يجي يقول أنه فلان فرس هاي لي، هذا الراكب فلان هذه لي، هاي ملكي. لا سيدي، هذا الاحتمال الأول لسه، هذا مو مشكلة. يعرف أنه يعرف بأن هذا من كل صاحبه لمالكه المسلم. فإذا عرف ذلك قبل القتال يرد، بعد القتال لا يرد وإنما يكون فعل المسلمين. والقول الثاني هو ناظر إلى ما بعد القتال. هكذا يستدل بهذه الرواية على القول الثاني. هذا تفسير في الرواية. هذا التفسير الأول خنسميه للرواية لهذه الصحيحة تفسير في الحقيقة، يعني فيه ملاحظات كما لا يخفى. الملاحظة الأولى هو أن هذا التفسير غير مقبول، تفسير الحيازة بالمقاتلة في التفسير الجيد، يعني ما عليه ليس عليه شاهد. مفاد ومدلول المقاتلة غير مفاد ومدلول شنو؟ الحيازة. صار متباينان، أحدهما مباين للآخر. افتراض أن المراد بالحيازة في الصحيحة هو المقاتلة، هذا لا شاهد عليه، بل يمكن أن يقال لا، هناك شاهد على عدمه وعدم صحته، وهو في نفس الرواية، لأن الرواية أضافت الحيازة إلى متاع الرجل، وهذا لا يناسب أن يراد بالحيازة شنو؟ المقاتلة. لو كان المراد من الحيازة المقاتلة لكان المناسب إضافتها إلى العدو، إلى الكافر الحربي، إلى الكفار، حتى يكون المراد من الحيازة هو المقاتلة. أما عندما تضاف الحيازة في قوله في الرواية إن كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل، تفسير الحيازة بالمقاتلة هذا جدا صعب، يعني قرين على ماذا؟ على عدم صحة هذا التفسير. فإذا لا معنى لافتراض أن المقصود بالحيازة هو ماذا؟ هو شنو نقول وياي؟ المقاتلة. هذا التفسير الأول الذي يقين أن الاستدلال مبني عليه. التفسير الثاني في الرواية هو ما احتمله الشيخ صاحب الجواهر عندما فسر الحيازة، أو احتمل أن المراد بالحيازة هي القسمة، أن المراد بالعيادة هو القسمة، لكنه أرجع الضمير في أصابوه إلى الرجل لا إلى المال أو المتاع، وإنما أرجعه إلى الرجل. فتكون العبارة هكذا: قال إذا كانوا أصابوه، أصابوه يعني شنو الضمير المال زعلنا إلى الرجل يعني إلى المالك، أصابوا المالك شنو معناه يعني عرفوا المالك، يعني عرفوا أن هذا مالك لهذا المتاع، هذا المقصود من أصاب الرجل. إذا كانوا أصابوه يعني عرفوا أن هذا المسلم مالك لهذا المتاع قبل أن يحوزوا متاع الرجل، يقول يحوزوا بمعنى شنو؟ يعني قبل القسمة. إذا عرفوا أن هذا مالك لبعض الغنيمة قبل قسمة الغنيمة يرد عليه، وإن عرفوا أن هذا مالك لبعض الغنيمة بعد القسمة، بعد قسمتها على المقاتلين وتوزيعها على المقاتلين، هذا شنو؟ لا يرد على مالكه، وإنما هو فيء شنو؟ للمسلمين. فيكون تفصيلا بين ماذا؟ بين معرفة الرجل قبل القسمة وبعد القسمة. معرفة الرجل قبل القسمة موجبة لرد المال عليه إليه، ومعرفة الرجل بعد القسمة موجبة لعدم ردها عليه، وإنما تكون المال للمسلمين كما في الرواية. هذا التفسير الثاني في الرواية. فتكون ناظرة إلى تفسير آخر تفصيل في المسألة غير ما تقدم من القولين الشنو السابقين. هذا التفصيل أو هذا التفسير الثاني يلاحظ عليه: أولا مسألة إرجاع الضمير في أصابوه إلى الرجل، هذه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، خلاف بعض الرواية. الرواية واضحة أن الضمير يعود إلى المتاع وإلى المال. تقول: سألته عن رجل لقيه العدو أصاب منه مالا أو متاعا، ثم إن المسلمين أصابوا ذلك. إن أصابوا ذلك واضح من المقصود شنو أصابوا ذلك؟ أصابوا المتاع والمال، ما هو ما احتمال آخر، أصابوا ذلك. كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: إذا كانوا أصابوه، يعني شنو هي نفس العبارة استعملها، أصابوه يعني أصابوا المتاع والمال، افتراض يعني أنه أصاب الرجل، هذا خلاف الظاهرة. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الرواية في ذيلها تقول: قبل أن يحوزوا متاع الرجل. نقرأ العبارة: قال فقال إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل رد إليه. هذا هم مخالفة أخرى لهذا الظاهر. لماذا؟ لأنه لو كان المقصود بالضمير أنه يعود إلى الرجل لكان المناسب أن يقول إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاعه، مو إيش حسب يعني التعبير الطبيعي والسياق. إذا كانوا أصابوا الرجل، إذا الضمير رجع للرجل، إذا إيش يصير؟ إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا شنو؟ متاعه، مو قبل أن يحوزوا متاع الرجل. هذه هم مخالفة للظاهر من هذه الجهة، يعني حسب الظاهر السياق إيش يقتضي.
ها؟ مثل ما تفسير المتاع الحياه والمتاع ايضا تفسير الحياه والقسمه،
هم نفس الشيء. هذا مسيج توجيه لهذا، هذا هم مخالفة للظاهر من هذه الجهة. فإرجاع الضمير، أول ملاحظة أن إرجاع الضمير إلى الرجل هذا خلاف الظاهر، هذا أولا. ملاحظة ثانية أن تفسير الحيازة بالقسمة أيضا خلاف الظاهر لاختلاف والتباين بين مدلوليهما، فلا معنى لتفسير أحدهما بالآخر. هذا مضافا إلى أنه في ذي الرواية قال في ذيل الرواية قال: وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو في شنو؟ للمسلمين. إذا فسرنا الحيازة بالقسمة، لا تلاحظون العبارة تصير: وإن كانوا أصابوه بعد القسمة، بعد ما حازوه يعني شنو؟ يعني بعد القسمة فهو حيء شنو؟ بعد القسمة المال ليس حيء للمسلمين، بعد القسمة المال للمقاتل الغاني، بعد القسمة قسمت هذا لك هذا لك ملكه، ليس فيها للمسلمين، هو فيه للمسلمين قبل شنو؟ قبل القسمة لا بعد القسمة. هذا أيضا ينافي تفسير الحيازة بيش من القسمة. هاي ملاحظة أخرى على هذا التفسير. هذه بالنسبة إلى التفسير الثاني. التفسير الثالث للرواية هو اللي اختار السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الخوي يقول: المقصود بالحيازة الاستيلاء، المقصود بالحيازة الاستيلاء بعدما حازوا يعني بعدما استولوا عليه، والضمير يصر على ارجاعها الى من؟ الى الرجل. هو يقول ان الضمير يعود الى من؟ الى الرجل. ويكون مفاد الرواية هو التفصيل بين ان تكون معرفة المالك الرجل، بين ان تكون قبل الاستيلاء على المال وحيازة المال. فالمال يجب ارجاع المال الى صاحبه، وبين ان تكون معرفة المالك بعد الاستيلاء على شنو؟ على المال. هنا يكون فيئا للمسلمين يعطى المقاتلين، ولا يجب ارجاع المال الى الرجل. ففسر الحيازة بالاستيلاء، وهي مرحلة كما هو واضح سابق على من؟ على شنو؟ على القسمة. سابق على القسمة، يستولى على المال ثم يقسم. هو يقول التفصيل ناظر الاستيلاء: فإن كانوا أصابوه، يعني أصاب الرجل، يعني عرف الرجل، عرف المالك، إن كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل، يعني قبل أن يستولوا على متاعه، ورد إليه عليه. وإن كانوا أصابوه بعدما حازوا، بعدما استولوا عليه، فهو في المسلمين، فهو أحق بالشفاعة. هذا التفسير الثالث الذي ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه. هذا التفسير أولا مسألة إرجاع الضمير إلى الرجل، قلنا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر، إرجاع الضمير إلى الرجل خلاف الظاهر. ظاهر الرواية هو أن الضمير يعود إلى المتاع أو إلى المال، هذا أولا. وثانيا قد يورد على كلام السيد الخوي، بل يورد بأن استيلاء على المال هذا مفروض في نفس السؤال، فلا بد أن يكون المقصود بالحيازة شيء آخر غير الاستيلاء على المال. كيف مفروض في نفس السؤال؟ لأنه السؤال يسأل، قال: ثم إن المسلمين أصابوا ذلك، أصابوا ذلك عن شنو؟ إن أصابوا المتاع والمال، يعني حازوا، يعني استولوا على أصابوا المتاع، يعني استولوا على المتاع. واضح؟ إن ذلك واضح أنها تعود للمتاع والمال. ثم إن المسلمين أصابوا ذلك، هذا في السؤال افترض، استيلاء على المال افترض في نفس السؤال. فالإمام عليه السلام بعد ذلك عندما يقول: إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا وأصابوه بعد أن حازوه، لابد أن يكون المقصود بالحيازة شيء إضافي، مو نفس الاستيلاء على المال، لأنه فرض في نفس السؤال، واضح؟ فلا بد أن يكون المراد به شيء آخر غير مسألة الشنو؟ مسألة الاستيلاء، واضح؟ هذا هم ملاحظة على هذا شنو على هذا التفسير الثالث. من هنا يظهر أن هذه التفسيرات الثلاثة كلها لا تخلو من ملاحظات، لكنه بالرغم من ذلك يمكن تصحيح ما ذهب إليه الشيخ صاحب الجواهر اللي هو ماذا التفسير الياخصر الثاني، يمكن تصحيحه وبنحو لا ترد عليه الإشكالات التي تقدم السابقان، وذلك لأن تفسر الحيازة بنتيجة القسمة، ولعله هو مقصود هذا عندما فسر الحيازة بالقسمة، مقصود مو نفس القسمة وإنما النتيجة التي تترتب على قسمة الأموال على المقاتلين، وهي شنو؟ تملكهم لها، تملكهم لها وحيازتهم لها ودخولها في ملكهم. المقصود من القسمة ليس نفس القسمة، حتى يرد الإشكال السابق أن مفهوم القسمة مباين لمفهوم شنو؟ الحيازة. وإنما المقصود بالحيازة دخول المالي في ملك المقاتل الذي لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالقسمة، لا يكون إلا بالقسمة كما هو واضح، لأن المقاتل حتى إذا استولى تقدم سابقا حتى إذا استولى على المال هو لا يكون ذلك بالاستيلاء، المقاتل لا يملك المال بمجرد استيلائه على، وإنما يملكه بماذا؟ متى؟ بعد القسمة. واضح لي أقوله؟ إذن الحيازة يمكن تفسيرها بسبب بنتيجة القسمة، يعني دخول المال في ملك شنو؟ المقاتل. والضمير يعود إلى من؟ يعود إلى المتاع كما قلنا هو الظاهر، واضح؟ من المتاع مو للرجل كما هو الشيخ صاحب الجواهر كان يقول. هذا نتجاوزه، إذا تجاوزنا هذا وفسرنا الحيازة بالقسمة بمعنى شنو؟ نتيجة القسمة، يكون المعنى هذا. لاحظوا قال إذا أصابوه، يعني أصابوا المتاع، لأن أصابة المتاع تعني شنو؟ معرفة أن هذا متاع ليس ملكا للكفار وإنما هو ملك لإنسان محترم مال، هذا معنى أصابة المتاع. إذا أصابوا المتاع وعرفوا أن هذا المتاع ليس ملكا للكفار وإنما هو من كل مسلم مثلا، قبل شنو؟ قبل تملك المقاتلين له، يعني قبل شنو؟ قبل القسمة، يعني القسمة تخرج ماذا؟ هذه النتيجة وهي التملك. قبل أن يملك المقاتلين استولوا عليه، ما يخالف استولوا عليه، لكن قبل أن يملك المقاتلين هذا المال، إذا عرفوا أن هذا المال قبل تملكهم له بالقسمة هو ملك لهذا، يجب شنو؟ إرجاؤه إليه. وأما إذا عرفوا أنه ملك لهذا بعد شنو؟ بعد القسمة وبعد تملكهم لهذا المال، هذا لا ينتزع منهم لأنه ملكوه بماذا؟ بالقسمة، يبقى لهم، لكنه يعوض مثلا هذا ويكون أحق بالشفاعة في روايات المتقدمة. سمحوا لي خلي بين هذا التفسير يكون مقبول، يعني هذا سالم، لا ضمير الأبنبي حسب الظاهر مالته، وهو أنه رجعنا إلى المتاع وفسرنا الحيازة تفسير مقبول. حيازة هي تعني التملك، تعني الاستيلاء، يعني تعني إدخال الشيء في الملك، واضح؟ واضح؟ تفسر بهذا التفسير، تفسير الحيازة بدخول المال في الملك، ومتى يكون ذلك؟ بالقسمة عادة. فإذا عرفوا أن هذا المال ملك لشخص قبل القسمة، يعني قبل أن يدخل في ملكهم، هذا يجب إرجاعه له، وأما إذا كان بعد ذلك فلا يجب إرجاعه له. هذا المعنى وهذا التفسير إذا كان هو ظاهر الصحيحة، حينئذ نأتي إلى مطلب آخر، وهو أن هذه الرواية صحيحة السند ومفادها هو هذا، تكون معارضة إما لصحيحة هشام ابن سالم المتقدمة، فماذا نصنع في هذا التعارض؟ هذا يأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.